السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات مع حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي الأعلام. هذا البرنامج الذي نتناول في كل حلقة من حلقاته علما من أعلام الأمة الذين نستفيد من سيرهم فوائد عديدة تربوية ووعظية وعملية وعلمية وغير ذلك من الفوائد، بالإضافة إلى التعرف على رجالات الأمة الإسلامية وأعلامها. أيها الإخوة في الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث التي استشف منها صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضرورة تبليغ ما أوحاه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه الناس، هذا مما دفع هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن يتفرق عدد كثير منهم في الأمصار يعلمون الناس ويفقهونهم. هذا فضلا عن أولئك الصحابة الذين تفرقوا في البلاد للجهاد في سبيل الله تعالى وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية. من هؤلاء الصحابة الذين ذهبوا إلى بعض الأمصار لتعليم الناس وتفقيههم وتبليغ رسالة الله علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فإنهما قد استوطنا مدينة الكوفة من أرض العراق و كون هناك مدرسة علمية تعد من أقوى المدارس العلمية وتتلمذ على يديهما وعلى يدي أيضا بعض الصحابة الذين كانوا بالكوفة، ولكن من أشهرهم من سميت علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. تتلمذ على يديهما عدد كبير من سادات التابعين، وكان هناك بعض القبائل اليمانية التي لما نودي بحي على الجهاد كانوا من أوائل من لبى، ومن هذه القبائل قبيلة النخع. فالنخعيون استوطن عدد كثير منهم الكوفة لما كانت الفتوحات الإسلامية متجهة إلى بلاد العراق، وبعد أن فتح الله أرض العراق استوطن عدد كبير من هذه القبيلة الكوفة. وبطبيعة الحال فإن في استيطانهم للكوفة ما يعني أنهم سيلتقون بمن سيحظون بشرف التلقي عنه من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء هذان الصحابيان الجليلان علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. في قبيلة النخع بيت يعد من أشرف البيوت، برز فيه أعلام من سادات التابعين، ومن هؤلاء من كان له اختصاص بهذين الصحابيين علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وهذا البيت قد امتاز رجالاته بالعلم والعمل والعبادة والفقه وغير ذلك من الأوصاف التي سنرى جزءا منها في بعض من سنترجم لهم من رجالات هذا البيت، وأولهم علقمة ابن قيس مع بعض رجالات هذا البيت مثل ابن أخيه الأسود بن يزيد وابن أخيه الآخر عبد الرحمن بن يزيد، فعلقمة عمهما، كذلك أيضا عبد الرحمن بن الأسود الذي يعد علقمة عما لأبيه، كذلك أيضا إبراهيم النخعي، وعلقمة يكون خالا لإبراهيم النخعي. هذا البيت الذين هؤلاء من أبرز رجالاته، لعلنا نتناول بعضا منهم على رأسهم علقمة ابن قيس الذي هو فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، فهو الإمام الحافظ المجود علقمة ابن قيس ابن عبد الله ابن مالك النخعي، كناه عبد الله بن مسعود بأبي شبل، فهو أبو شبل النخعي رحمة الله تعالى عليه. ولد علقمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولكن لم يحظى بشرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بأرض اليمن وكان صغيرا، ولكنه لقي عددا كثيرا من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر وعثمان وعلي وسلمان وأبو الدرداء وخالد بن الوليد وحذيفة بن اليمان، بالإضافة إلى تتلمذه على عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هاجر علقمة بن قيس في طلب العلم وفي الجهاد إلى الكوفة فنزلها، ولازم عبد الله بن مسعود حتى صار رأسا في العلم والعمل، وتفقه بعبد الله بن مسعود وذاع صيته، صار مشهورا بسبب ملازمته لعبد الله بن مسعود. ومن جملة ما تلقاه عن عبد الله بن مسعود قراءة القرآن، فهو من القراء المشهورين لأنه تلقى هذه القراءة على عبد الله بن مسعود، ثم بلغها بعد ذلك إلى بعض القراء مثل يحيى بن وثاب وعبيد ابن نضيلة ويقال نضلة، ومثل أبي إسحاق السبيعي، وتتلمذ عليه عدد من كبار التابعين أيضا كإبراهيم النخعي وعامر الشعبي، وكان قد تصدى للفتوى وصار إماما بعد علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. و كان يشبه عبد الله بن مسعود في هديه وسمته ودله بسبب طول ملازمته له. وكان طلبة علقمة ابن قيس يسألونه، والصحابة كانوا موجودين في عصره وما ذاك إلا لشهرته بالعلم والفقه رحمة الله تعالى عليه. وكما أنه قد أخذ عنه مثل هذين الإمامين إبراهيم النخعي والشعبي، فإنه قد أخذ عنه أيضا عدد من سادات التابعين مثل أبي وائل شقيق ابن سلمة، ومثل محمد ابن سيرين، ومثل أبي الضحى مسلم ابن صبيح، ومثل أبي إسحاق السبيعي وعمارة ابن عمير، وكذلك عبد الرحمن ابن يزيد الذي هو ابن أخيه. كل هؤلاء قد رووا عنه. يقول إبراهيم النخعي: كان عبد الله بن مسعود علقمة أبا شبل، وكان علقمة عقيما لا يولد له. وهذا من الابتلاء الذي يصيب المؤمن، ولكن علقمة رحمة الله تعالى عليه صبر وما ضره ذلك شيئا. وكان مشهورا بالحفظ والإتقان، فهو يحدث عن نفسه فيقول: ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو رقعة. يعني إذا أراد أن يحدث أو يقرأ القرآن فكأن القرطاس أو الرقعة التي يكتب فيها أمام عينيه يقرأ منها، وهذا دليل على شدة الحفظ والإتقان. أعجب عدد من أهل العلم بحفظ علقمة، فيقول عنه الإمام أحمد: علقمة ثقة من أهل الخير. ووثقه كذلك أيضا بعض أهل العلم كيحيى ابن معين وغيره. يقول علي ابن المديني رحمة الله تعالى عليه: لم يكن أحد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنه وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة: زيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله ابن عباس. وزيد بن ثابت وابن عباس كونا أيضا مدرستين مختلفتين، فمدرسة الكوفة كانت كما قلت تكونت بعلم علي بن أبي طالب بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، أما زيد بن ثابت فكان يقطن المدينة، فلذلك كون مدرسة علمية هناك وكان له أصحاب، وبخاصة فيما يتعلق بالفرائض. وأما حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه قد استوطن مكة، فتكونت مدرسة عبد الله بن عباس في مكة، وعنه أخذ بعض سادات التابعين مثل مولاه عكرمة، عطاء بن أبي رباح، مجاهد ابن جبر، سعيد ابن جبير، وغير هؤلاء من سادات التابعين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم تفرقوا في هذه الأمصار يبلغون هذا العلم الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل كلام علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه، فهو يقول عن الصحابة: إنه لم يقم أحد من أصحابهم بمثل ما قام به أصحاب هؤلاء الثلاثة، وهم زيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس. يقول علي بن المديني: وأعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود وعبيدة والحارث. الحارث هو ابن قيس. فهؤلاء الذين سمى علي ابن المديني رحمة الله تعالى عليه، سنأتي إن شاء الله تعالى على الترجمة لبعضهم في بعض الحلقات الآتية إن شاء الله تعالى. يقول رباح ابن المثنى: كان عبد الله وعلقمة، يعني عبد الله بن مسعود وعلقمة ابن قيس هذا، يصفان الناس صفين عند أبواب كندة، مكان في الكوفة، فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمة رجلا، هذا يمسك رجلا وهذا يمسك رجلا، فكل واحد منهما يقرئ هؤلاء الرجال، فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام، يعني تذاكر العلم سواء كان في المناسك يعني فيما يتعلق بالحج أو غير ذلك من أبواب الحلال والحرام في عدد من أبواب الدين كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والنكاح والبيوع وغير ذلك من أبواب الدين. يقول: فإذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله. لماذا؟ قال: أشبه الناس به سمتا وهديا. يعني إذا رأيت علقمة فكأنك رأيت عبد الله ابن مسعود، فإذا كنت لم تحظى برؤية عبد الله بن مسعود لأنه قد توفي، هذا يخاطب به التابعين الذين أدركهم، إذا لم تحظى برؤية عبد الله بن مسعود فهذا لا يضرك، لأنك إذا رأيت إلى علقمة فكأنك رأيت عبد الله ابن مسعود. إذن علقمة كان شبيها بعبد الله في سده وهمته، وهذا يدل على طول ملازمته لعبد الله بن مسعود واستفادته من هديه وسمته وأدبه. وهذه من أهم ما يترتب على التعلم والتلقي عن المشايخ، بخلاف ما عليه أهل هذا العصر وللأسف من الزهد في العلم والزهد في مقابلة أهل العلم والزهد في مجالسة أهل العلم وملازمتهم بالركب، بل يقتصرون إما على هذه القنوات أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الأشرطة أو على الحاسب الآلي أو غير ذلك من ما يظنونه يكفيهم ويغنيهم عن التلقي من أفواه الشيوخ. نقول هذا غلط، فليست القضية قضية تعلم فقط، وإنما قضية تعلم وتأدب وتخلق واستفادة مما عليه هؤلاء القوم في عبادتهم وسلوكهم وهديهم وسمتهم وأخلاقهم إلى غير ذلك مما يستفاد من ملازمة الرجال ومثانفنتهم بالركب. فلا نظن أن هذه الوسائل يمكن أن تفصلنا عن أهل العلم، بل لا بد من التلقي عنهم. وهذا الذي جعل علقمة ابن قيس يكون شبيها بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن ابن مسعود ورحم الله علقمة ابن قيس. يقول أبو معمر واسمه عبد الله بن سخبرة لعمارة بن عمير، يعني عمارة بن عمير يحدث عن أبي معمر، يقول إنه قال لنا: قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله هديا ودلا وسمتا. فقمنا معه حتى جلسنا إلى علقمة. إذن هذه المقولة تعددت من عدد من أهل العلم في ذلك العصر، وهذا يدل فعلا على تواتر مثل هذا الخلق ومثل هذا الهدي والسمت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحم علقمة. يقول داود بن أبي هند: قلت للشعبي: أخبرني عن أصحاب عبد الله حتى كأني أنظر إليهم. فقال الشعبي: كان علقمة أبطن القوم به. ما معنى أبطن القوم به؟ يعني أخصهم به وألزمهم له، هذا معنى أبطنه به، يعني أنه كالبطانة للثوب. وكان مسروق قد خلط منه ومن غيره. فمسروق بن الأجدع، وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى، أخذ عن ابن مسعود وعن غيره، فبسبب تنوع أخذه وأنه لم يلازم ابن مسعود مثل ملازمة علقمة بن قيس، فإنه لم يكن شبهه بابن مسعود مثل شبه علقمة بن قيس، وفي كل خير. وكان الربيع بن خثيم، وهو أيضا من أصحاب ابن مسعود، أشد القوم اجتهادا، وسنأتي إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى على ترجمة الربيع بن خثيم، ونرى بعض سيره وحكاياته، وأنه فعلا كان من العباد الزهاد الخائفين الذين كان حتى ابن مسعود يقدر لهم مثل هذا رحمة الله تعالى عليهم. قال: وكان عبيدة، عبيدة هذا هو عبيدة السلماني، وستأتي ترجمة أيضا، وكان عبيدة يوازي شريحا في العلم والقضاء. إذن هؤلاء كلهم خيار من خيار ابن مسعود. تصور أنه مع هذه الثلة المباركة، مع علقمة بن قيس ومع مسروق ابن الأجدع ومع الربيع بن خثيم ومع عبيدة ابن عمرو السلماني ومع شريح القاضي ومع الأسود بن يزيد ومع عبد الرحمن بن يزيد وغير هؤلاء من هؤلاء السادة، فما أحلى تلك المجالس وما أكثر بركتها، وما الذي نتصوره مما يدور في هذه المجالس سوى مدارسة القرآن وحفظه وتنوع قراءاته ومدارسة العلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها. بالإضافة إلى ما تميز به هؤلاء القوم من العبادة واستقامة السلوك وأطرهم أنفسهم على الحق أطراف رحمة الله تعالى عليهم. في مرة من المرات قدم علقمة ابن قيس إلى الشام، فدخل إلى مسجد دمشق، فمن حرصه رحمة الله تعالى عليه أنه ما قال اللهم ارزقني أحدا يضيفني أو غير ذلك من مطالب الدنيا، بل سأل الله حينما جاء غريبا لهذه المدينة فقال اللهم ارزقني جليسا صالحا، فأجاب الله دعوته، فجاء فجلس إلى أبي الدرداء وهو لا يعرفه، فقال له ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. فلما قال إنه من أهل الكوفة سأله أبو الدرداء عن بعض قراءات عبد الله بن مسعود فيما يتعلق بقراءة والليل إذا يغشى وغير ذلك، وهذه هي حياة هؤلاء القوم رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم. وبالرغم من أن علقمة ابن قيس هو عم الأسود بن يزيد، إلا أن الأسود بن يزيد كان أكبر سنا من علقمة بن قيس، حتى إن الأسود ابن يزيد كان يقول إني لأذكر ليلة عرس أمي علقمة، يعني يذكر متى تزوج قيس والد علقمة بأمي علقمة، وهذا يدل على أنه أكبر سنا منه. وكان علقمة ابن قيس رحمة الله تعالى عليه قد شهد وقعة صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني كان هو في صف علي ابن أبي طالب. يقول عامر الشعبي كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوفة في أصحاب عبد الله علقمة وعبيدة وشريح ومسروق، هذا يقوله سيد من سادات التابعين وهو عامر الشعبي، وستأتي ترجمة إن شاء الله تعالى، فهو يعد هؤلاء هم خلص أصحاب عبد الله بن مسعود، ولا شك أن هناك غيرهم، ولكن ذكر هؤلاء لأنهم من وجهة نظره يعدون من أبرز تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ويقول محمد بن سيرين التابعي الجليل الذي سبق أن ترجمنا له كان أصحاب عبد الله كلهم فيه عيب، لكن ليس عيبا دينيا لا، وإنما بعض العيوب التي ابتلوا بها في أجسادهم. فعبيدة أعور، عبيدة بن عمرو السلماني كان أعور، ومسروق أحدب، مسروق بن الأجدع، وعلقمة أعرج، وشريح كوسج، شريح القاضي كوسج، الكوسج هو الذي لا ينبت في وجهه شعر وعلى وجه الخصوص في العارضين قد يكون له شيء في الدقن ولكنه خفيف، فهذا يقال له الكوسج. فهؤلاء الذين هم من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بهم مثل هذه العيوب الخلقية، والتي تنتابهم وتنتاب غيرهم، ولكنها تذكر لأجل تمييزهم ولأجل أن تكون صفة تعريف لهم رحمة الله تعالى عليهم. يقول إبراهيم النخعي كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم ستة، علقمة، انظروا كيف جعل علقمة هو أولهم، علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وأبو ميسرة وعمر ابن شرحبيل وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحارث ابن قيس، هؤلاء ستة هم خلص أصحاب عبد الله بن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة ويصدر الناس عن رأيهم، يعني أنهم كانوا أصحاب فقه رحمة الله تعالى عليهم. وهنا قد تأتي الموازنة بين جبلين وهما الأسود وعلقمة، فالأسود أيضا له مكانته إن شاء الله تعالى كما سنبينه. فأيهما أفضل؟ أنا كنت في حقيقة الأمر سأقدم الأسود، لكن لما تأملت في سيرة علقمة وجدت أنهم يفضلونه على الأسود وفي كل خير، فهما خيار من خيار. فإبراهيم النخعي قيل له أعلقمة كان أفضل أو الأسود؟ فقال علقمة وقد شهد صفي. ويقول مرة الهمداني وهو الذي يقال له مرة الطيب كان علقمة من الربانيين، يعني من الذين تألهت قلوبهم وارتبطت بخالقهم جل وعلا، وكان علقمة عقيما لا يولد له. وكان يقول علقمة يعني صليت خلف عمر سنتين، لكن هو أدرك حياة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن بعضها كان وهو في اليمن، وربما كان أيضا بعضها الآخر، وربما كان بعضها الآخر حينما هاجر أو ذهب إلى الكوفة. ويقول إبراهيم النخعي إن علقمة والأسود كان يسافران مع أبي بكر وعمر، إذن هذا دليل على أنهما قد صحب هؤلاء الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إبراهيم النخعي فيما يرويه عن علقمة ابن قيس هذا أتي عبد الله بشراب، قد يكون هذا الشراب ماء وقد يكون لبنا وقد يكون نبيذا مما لا يعد فيه محذورا، يعني من ما يسمى نبيذ التمر يعني عصير التمر. فالمهم أن عبد الله بن مسعود أتي بشراب فقال للساقي أعطي علقمة، أعطي مسروقا. فكلهم قال إني صائم، فتلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا دليل على شدة إعجابه بتلاميذه هؤلاء، وحق له أن يفخر ويعجب بمثلهم. ويخبر إبراهيم النخعي وهو من أخص أو أخص تلاميذ علقمة به، يقول كان علقمة يقرأ القرآن في كل خمس، يعني في كل خمسة أيام يختم القرآن. ولم يكن علم علقمة مقتصرا على القرآن فقط، بل حتى على الحديث. وكان يقول أطيلوا كر الحديث لا يدرس، يعني أطيلوا تكرار الحديث حتى لا يدرس، يعني حتى لا يكون قديما فينسى. فمذاكرة العلم ومدارسته هي التي تفضي إلى حفظه وإتقانه. ويقول أبو وائل شقيق ابن سلمة، يعني هذا ما هذه الحكاية تدل أيضا على ترفع علقمة بن قيس رحمة الله تعالى عليه عن الدنيا وسفاسفها، وأنه لو كان يريد الدنيا مع أهل الدنيا لحصل عليها، ولكنه كان حذرا أشد الحذر لأنه يخاف على ديانته، بل ويربي تلاميذه على هذا. فيقول أبو وائل شقيق بن سلمة وهو من تلاميذ علقمة، ويعد أيضا من سادات التابعين، فهو أشبه ما يكون بقرين لعلقمة، إلا أن علقمة أكبر منه. يقول أبو وائل شقيق بن سلمة كان ابن زياد، وابن زياد هذا هو أحد أمراء بني أمية، كان ابن زياد يراني مع مسروق فقال إذا قدمت فالقني، يعني إذا قدمت إلى البلد فألقني حتى أكافئك. فأتيت علقمة يعني فأخبرته، فقال إنك لم تصب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك ما هو أفضل منه. لاحظوا هذا الأدب، إنك لم تصب من دنياهم شيئا، يعني هؤلاء الأمراء، إلا أصابوا من دينك ما هو أفضل منه. ما أحب أن لي مع ألفي 2000 وأني أكرم الجند عليه. يعني كان عطاء علقمة الذي يأخذه من بيت المال 1000، فيقول أنا ما أحب أنهم يضاعفون لي هذا المبلغ وأني أكون أكرم الجند عليه، بل أريد الهرب من مثل هذه الفتن. وكان أبو بردة رحمه الله قد كتب علقمة في الوفد الذين يتجهون إلى معاوية، ومعاوية صحابي رضي الله تعالى عنه، ولكن لأجل أنه صار أميرا على المؤمنين فإن علقمة أيضا كان يحذر من هذا. فلما كتبه أبو بردة جاءه علقمة وقال امحني امحني، يعني لا تكتبني. ومع ذلك فإنه رحمة الله تعالى عليه كان لا يمتنع من أن يركب على المركوب الجيد، فكان له برذون، والبرذون يعد من المركوب الجيد، يعني لا يركبه إلا من كان صاحب مال ويعد من أنعم الله عليه. فإذا هو كان يحب أن يظهر أمام الناس بمثل هذا المظهر الذي يعني حتى لا يكون في زهده وبعده عن الدنيا ما يفضي إلى ازدرائه في أعين بعض الناس الذين يعظمون الدنيا. ومن الفوائد التي نستفيدها من علقمة رحمة الله تعالى عليه ما يتعلق بالحذر من الرياء والعجب والإطراء والمدح والشهرة والظهور في أعين الناس. يقول عبد الرحمن بن يزيد وهو أحد تلاميذه قلنا لعلقمة لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتسأل، يعني يسألك الناس يعني تتصدر، هذا هو المقصود. قال أكره أن يقال هذا علقمة، يريد أن يستخفي، لا يريد أن يكون ظاهرا بارزا للناس يشار إليه بالبنان ويعرف أن هذا صاحب علم صاحب عبادة، لا يريد أن يستخفي، يريد أن يكون عمله فيما بينه وبين الله جل وعلا. فقال أكره أن يقال هذا علقمة. قالوا لو دخلت على الأمراء، قال أخاف أن ينتقصوا مني أكثر مما أنتقص منهم. يعني إن كنتم تقولون ادخل على هؤلاء الأمراء عظهم ولعلهم ينتفعون بك ولعلك تأمرهم بمعروف أو تنهاهم عن منكر، فأخاف إذا دخلت عليهم أن ينتقصوا مني أكثر مما أنتقص منهم. يعني إن كنت أمرتهم أو وعظتهم فكفوا وازدجروا واتعظوا فأكون قد انتقصت منهم بعض ما هم عليه من الأحوال السيئة فكففتهم عنها، لكن أخاف في المقابل أن ينتقصوا مني وأنا لا أشعر. وفعلا مثل هذه الأمور قد تجعل الإنسان يدخل شيئا فشيئا، ربما جاءهم مرة في السنة فطالبوه بالمزيد المجيء فصار يأتي كل شهر ثم كل مرتين في الشهر ثم كل أسبوع، وفي الأخير يكون من الحاشية. هذا الذي خافه علقمة رحمة الله تعالى عليه. ويقول أيضا فيما يتعلق فيما بينه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول علقمة كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، وكان ابن مسعود يرسل إلي فأقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءتي قال زدنا فداك أبي وأمي. لاحظوا ماذا يقول ابن مسعود لعلقمة، زدنا فداك أبي وأمي، فيفديه بأبيه وأمه، وهذا دليل على أنه جليل في عين ابن مسعود وكان يطرب لقراءته القرآن. فيقول زدنا فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن الصوت زينة القرآن. ويروي عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه أو يعلمه. يعني كأن ابن مسعود يقول إن علقمة يساويني، يعني كأنه غرف علم ابن مسعود، فكل ما عندي هو عند علقمة رحمة الله تعالى عليه. قال له زياد بن حدير، قال لابن مسعود لما قال هذا الكلام: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن والله ما علقمة بأقرائنا، ليس هو أكثرنا قراءة؟ قال: بلى والله، وإن شئت لأخبرنك بما قيل في قومك وقومه. يعني لأخبرنك بمكانتك عند قومك ومكانته عند قومه، وهذا يدل فعلا على أن ابن مسعود يعرف مكانة هذا ومكانة ذاك، بالرغم من أن زياد بن حدير رحمة الله تعالى عليه أيضا من أهل العلم الذين لا يغمطون حقهم. ويقول إبراهيم النخعي: كان علقمة يقرأ القرآن في خمس والأسود في ست، يعني هذا في خمسة أيام وهذا في ستة أيام، وعبد الرحمن بن يزيد في سبع، يعني في سبعة أيام. ويقول قابوس بن أبي ظبيان لأبيه، وأبوه أيضا من كبار التابعين، يقول قابوس: قلت لأبي: لأي شيء كنت تأتي علقمة وتدعو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون علقمة ويستفتونه. ويبدو أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما أنهم من المقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما علقمة فقد غرف علم ابن مسعود، أو يكون عند ابن مسعود علم ليس عند هؤلاء الصحابة فيريدون أن يستفيدوه. لكن ابن مسعود توفي مبكرا، كانت وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في سنة 32 للهجرة، وأما علقمة كما سيأتي فقد امتدت حياته إلى بعد سنة 60 للهجرة، كما سيتبين لنا من تاريخ وفاته على الاختلاف فيها. لعلي ها هنا أتوقف لفاصل قصير، ثم نواصل بعده إن شاء الله تعالى بقية سيرة هذا العلم علقمة ابن قيس رحمة الله تعالى عليه.
أهل الله كرام في سير الأعلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله مرة أخرى في مواصلة هذه السيرة العطرة مع هذا العلم علقمة ابن قيس رحمة الله تعالى عليه. مما ورد في سيرته العطرة شبيه بما ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بحذره من الشهرة والرياء والعجب وما يترتب على ذلك من هذه الأدواء الخفية، أنه رحمة الله تعالى عليه فيما حكاه عنه المسيب ابن رافع قال: قيل لعلقمة: لو جلست فأقرأت الناس وحدثتهم، اجلس في المسجد ينتفع بك الناس. وهو كان يحدث الناس ولكنه لا يريد أن يكون ذلك على صفة تجمع يفضي إلى الشهرة، وإنما يريد هذا يكون بالطرق المعتادة حتى لا يكون هناك أناس يمشون خلفه ويكون هناك تجمعات معه، فإنه يخاف على نفسه من الهلكة من العجب ومن الشهرة. وهذا شأن هؤلاء الأخفياء الأتقياء رحمة الله تعالى عليهم. فماذا قال؟ فقال: أكره أن يوطأ عقبي وأن يقال هذا علقمة، أكره أن يوطأ عقبي وأن يقال هذا علقمة، يعني أني لو صنعت هذا فإنه سيكثر أتباعي، فإذا مشيت سيكون هؤلاء الأتباع ينجفرون خلفي. فقوله يوطأ عقبي يعني كناية عن كثرة الأتباع الذين يمشون خلفي. فلاحظوا أنه إذا مشى فعقبه ستؤثر على الأرض، وهذا الذي نسميه الجادة، يعني أثر قدم علقمة إذا جاءت في الأرض سيوطأ بسبب كثرة هؤلاء الأتباع. فهذا الذي خافه علقمة رحمة الله تعالى عليه على نفسه، لذلك كان رحمه الله متواضعا. ماذا يصنع؟ كان يكون في بيته يعلف غنمه، عنده غنم فيأتي بالعلف لها، ويقت لهم، يعني يحصد لهم القت وهو الزرع الذي تأكله هذه الأغنام. وكان معه شيء يفرع بينهن إذا تناطحن، يعني معه عصا. ومن المعلوم أن هذه البهائم خاصة إذا جاء الأكل أو الشرب ينطح بعضها بعضا حتى تستأثر كل واحدة بالطعام دون صاحبتها، فيفرع بينهن بهذه العصا حتى لا يؤذي شيء منهن الآخر. هذا كله دليل على تواضعه رحمه الله، بمعنى أنه كان يرعى الغنم، كان هو الذي يقوم على غنمه، ليس كمثل من أراد أن يتصدر وأن يتقوت بهذا العلم وأن يشتهر به وأن يقوم الناس على خدمته وأن يوسعوا له الطريق، وإذا جاء إلى متجر أو محل أو وإذا بالناس كل يقوم على خدمته. لا، ما كانت هذه عادة القوم، كان كل واحد منهم يحب أن يقوم على مهنة نفسه، يريدون أن يكون هذا الدين لله، لا يتقوتون منه ولا يستفيدون منه شيئا من هذه الزخارف الدنيوية أو سفاسف هذه الحياة الدنيا. يقول عمر بن سعد رحمه الله: كان الربيع بن خثيم، والربيع بن خثيم كما قلت هو أيضا من الزهاد العباد، كان الربيع بن خثيم يأتي علقمة فيقول: ما أزور أحدا غيرك، أو ما أزور أحدا ما أزورك، لأنه يرى أن في زيارته لعلقمة بن قيس فائدة، إما أن يستفيد هديا سمتا عبادة خلقا علما عملا. فهذا وهو الربيع بن خثيم الذي ستأتي ترجمته إن شاء الله، وسترون من خلال ترجمته أنه كان من العباد الزهاد، ومع ذلك كان يفرح بالمجيء إلى علقمة ويقول: ما أزور أحدا غيرك، لأنه يرى أنه يستفيد من زيارته لعلقمة رحمة الله تعالى عليه. ويقول الشعبي عامر وهو من سادات التابعين: إن كان أهل بيت خلقوا للجنة فهم أهل هذا البيت، علقمة والأسود، أقصد أو يقصد هؤلاء النخعيين الذين سميت في بداية كلامي، قلت هذا البيت الذي فيه علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد والأسود وعبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي، ما شاء الله بيت مبارك. فالشعبي يقول: إن كان أهل بيت خلقوا للجنة فهم أهل هذا البيت، لما ظهر فيهم من الخيرية رحمة الله تعالى عليهم. ويقول أبو قيس الأودي: رأيت إبراهيم آخذا بالركاب لعلقمة. إبراهيم هذا النخعي هو فقيه أهل الكوفة، وهو الذي تتلمذ عليه عدد من أهل الكوفة، وهو الذي كون هذه المدرسة الفقهية في الكوفة التي امتد أثرها إلى أبي حنيفة وغيره. فليس فقه أهل الكوفة مقصورا على أبي حنيفة رحمه الله، بل حتى غير أبي حنيفة مثل سفيان الثوري وغيره من فقهاء أهل الكوفة. فهذه المدرسة رأسها في الفقه هو إبراهيم النخعي، هو الذي نشر الفقه فيها. لكن من أين استمد إبراهيم النخعي فقهه؟ استمده من مدرسة علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، والمتمثلة في علقمة بن قيس وغيره كمسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد وغير هؤلاء ممن سميت. ويقول عبد الرحمن بن يزيد: قيل لعلقمة: ألا تغشى الأمراء فيعرفون من نسبك؟ فقال: ما يسرني أن لي مع ألفي ألفين وأني أكرم الجندي عليه. فقيل له: ألا تغشى المسجد؟ يعني هذه وهذا تكرار الحكاية السابقة لكن فيها زيادة. فقيل له: ألا تغشى المسجد فتجلس وتفتي الناس؟ فقال: تريدون أن يطأ الناس عقبي ويقولون هذا علقمة؟ إذن هذا الذي تخوفه رحمة الله تعالى عليه على نفسه، أن يشير الناس إليه بالأصابع. وهذا كان من عادة كثير من التابعين كأيوب السختياني وغيره، حينما يقولون: كفى بالمرء هلك أن يشار إليه بالأصابع، أو كما قالوا رحمة الله تعالى عليهم. ويقول إبراهيم النخعي عن علقمة إنه أوصى فقال: إذا أنا حضرت، يعني إذا جاءني الموت، فأجلس عندي من يلقنني لا إله إلا الله، وأسرعوا بي إلى حفرتي، ولا تنعوني إلى الناس، فإني أخاف أن يكون ذلك نعيا كنعي الجاهلية. إذن ما كان رحمة الله تعالى عليه يطمع في أن يكثر عليه المصلون وتجتمع عنده هذه الحشود، وإنما أراد أن يكون هذا بينه وبين الله جل وعلا. مما يدل على مكانة علقمة العلمية أن كثيرا من حفاظ الحديث يرون أن أصح الأسانيد هو ما يرويه منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي الذي هو تلميذ علقمة، عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. بعضهم يرى أن هذا هو أصح الأسانيد. فإذا كان كذلك، فإذا كان الراوي عن منصور بن المعتمر هو شعبة أو سفيان الثوري أو كلاهما، فهذا يعد بلا شك من أصح الأسانيد، إن لم يكن هو أصح الأسانيد مطلقا، علما أن هناك بعض الأسانيد الصحيحة التي قال بعض أهل العلم إنها أصح الأسانيد. كانت وفاة علقمة رحمة الله تعالى عليه في خلافة يزيد بن معاوية، وذلك في سنة 61 للهجرة، وهناك من قال بل إنها توفي في سنة 62، بل هناك من قال إنه توفي في سنة 65. إذن هو قد اختلف في وفاته، ولكن يبدو أنها ما بين سنة 61 إلى سنة 65. وكان رحمة الله تعالى عليه قد عاش 90 سنة. وعلقمة هذا يختلف عن علقمة ابن وقاص الليثي الراوي لحديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فربما اشتبه هذا مع هذا على بعض الناس الذين لا يميزون. فعلقمة بن وقاص بن محصن الليثي هذا، وإن كان من سادات التابعين ومن أهل العلم، إلا أنه يختلف عن علقمة ابن قيس هذا رحمة الله تعالى عليه. علقمة بن وقاص كما قلت كان ممن روى عن عمر بن الخطاب حديث إنما الأعمال بالنيات، وروى عنه أشياء أخرى، كما روى أيضا عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين كابن عمر وعمر بن العاص وبلال بن الحارث المزني وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. وهو من الثقات المعروفين، وقد روى عنه عدد أيضا من أهل العلم الكبار مثل ابن شهاب الزهري ومثل ابن أبي مليكة ومثل محمد بن إبراهيم التيمي الذي هو الراوي لحديث إنما الأعمال بالنيات عن علقمة ابن وقاص هذا. نسأل الله جل وعلا أن يتغمد هذين الإمامين بواسع رحمته، وأن يجعلنا من السائرين على خطاهم وعلى خطى غيرهم من سلف الأمة، بل وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن المؤتسين بنبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نسمعه حجة لنا يوم نلقاه لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.